الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع عشر من فتح المجيد على كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الرايا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: أنفذ على أرسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. قوله عن سهل بن سعد رضي الله عنه: يا ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان أرمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليل التي فتحها الله عز وجل في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الرايا أو لا يأخذن الرايا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقال: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لا أعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما. نعم، صرح جماعة من أهل اللغة بأن الراية هي اللواء، وأن اللواء هو الراية، لكن هناك فرق بينهما حتى في اللون. ذهب بعضهم إلى أن الراية سوداء واللواء أبيض، وقيل غير ذلك. الشاهد أن هناك فرق بينهما. فاللواء أحيانا يعطونه لقادة كتائب، مثل ما الآن تقول قادة كتائب، يكون الجيش له عدة ألوية، بينما الراية واحدة، ولم تكن راية النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيها شيء، لا مكتوب فيها لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يضعون الراية من باب تثبيت الجيش. كان في الزمن الأول يحمل الراية القائد، فإذا رفعت الراية علم الناس أن قائدهم موجود وأنه يقاتل معهم ويبارز معهم، فيشتدون على إثره. ثم بعد ذلك جعلت الراية تمشي معه أين ذهب، تكون بقريب منه. أما الآن مع مثل هذه الترصدات للقادة، أحيانا قد توضع الراية في مكان آخر، والله المستعان. لكن روى أحمد الترمذي من حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ضعيف، غالبا الأحاديث التي في ابن عدي ضعيفة، لأن ابن عدي رحمه الله إنما ذكر الأحاديث المنتقدة على الرواه، فهذا يتنبه له الطالب. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة. يعني شيخ الإسلام يرد على الذين يتخذون هذا الوصف لتفضيل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر رضي الله عنه. فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا، وفي إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. أما الروافض والنواصب لا يلتفت إليهم ولا إلى خلافهم، لكن يذكرون من باب تنبيه الناس، وإلا هؤلاء يعني على غير طريقة المسلمين في هذا الباب وفي كثير من الأبواب. والروافض أشد بعدا عن الإسلام، شد بعدا عن الإسلام. والنواصب إن كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفروا، من كفر من علمت جلالته ومنزلته وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة كأكفر، من كفر صحابيا أيضا علمت جلالته ومنزلته وصحبته يكفر. لأن الله عز وجل سماهم كفار. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية، قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوكون، قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه، وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأن فيه فضيلة وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام كلاهما في الصحيح. وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر النعيمان، حديثه الصحيح. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، في سؤال الإمام عن رعيته، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ردا على الصوفية الذين يدعون أنه يعلم الغيب وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك أيضا، فقال ادعو لي عليا فأتي به أرمد، الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل وهو ضمير مستتر في الفعل راجع، فأرسل إليه في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبينا لما لم يسمى فاعله. ومسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. قوله فبصق بالصاد والزاي والسين كله يصلح. فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله ودعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية، يعني لم يأتي صداع صدعت. وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني دليل على الشهادتين من حيث أنه قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لابد من شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله، في الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة والواجبة والمستحبة لا ينافي التوكل. قوله فقال انفذ على رسلك بضم الفاء يمضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. وقوله وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن شئت قلت الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، كذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته. تعريف الإيمان بالإقرار أحسن من تعريف الإيمان بالتصديق، لأن هناك يهود ونصارى صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقروا به، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون، يعني على حين غفلة، وهم غارون على حين غفلة. وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم، يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء، كيف غار على هؤلاء وهم غارون، والأصل أن الدعوة قبل القتال. فكان الشأن أن من بلغته الدعوة يجوز أن يغزى بغير إنذار، ومن لم تبلغه الدعوة لابد أن يدعى إلى الإسلام قبل أن يهجم عليه. قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيها، أي في الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لابد لهم من فعلها كالصلوات والزكاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الحديث الصحيح. ولما قال عمر لأبي بكر في قتال مانع الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه الصحيحين. وفيه بعث الإمام الدعاء إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. الحديث ضعيف والمعنى ثابت. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية، واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء، والخبر خير وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أنواع الإبل، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي رحمه الله: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذر من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على غير الخبر والفتية ولو لم يستحلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهو من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، لأنه يتأثر بهم. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، يعني يعرف كلمة التوحيد ولا يعمل بها. الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدرج. الثاني عشر البدء بالأهم فالأهم. الثالث عشر مصرف الزكاة. الرابع عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم، يعني لابد أن ترفع الشبهة عنه، ما يبقى في قلبه مرض وران وأنت لا تعلم. الخامس عشر النهي عن كرائم الأموال. السادس عشر اتقاء دعوة المظلوم. السابع عشر الإخبار بأنها لا تحجب. الثامن عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، مع ذلك صبروا. التاسع عشر قوله: لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينه، علم من أعلامها أيضا، يعني كون الله جعل فيها بركة. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية العشرون فضل الصحابة رضي الله عنه في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة العشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة العشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة العشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة العشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتيا. وهناك فوائد كثيرة لو أردنا أن نفصل فيها، لكن يطول الكتاب ونخرج عن المقصود، والمراد المرور على الكتاب والاستفادة مما فيه، وما زاد على ذلك فهي نافلة، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.